الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، اللهم وفق شيخنا للخيرات واصرف عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر تهمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو منقطع. نعم.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. قال قتادة: لا أدري مع أي شيء ورث. وقال: أقل شيء ورث الجد السدس. وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين، وهذا السائل وهو الجد، فللبنتين الثلثان، وبقي ثلث. فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السائل السدس بالفرض، لأنه فرض الجد هنا، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أنه فرضه الثلث، وتركه حتى ولى، أي ذهب فدعاه وقال: لك سدس آخر، وهو بقية التركة. فلما ذهب دعاه فقال: إن الآخر بكسر الخاء طعمة، أي فريضة، أي زيادة على الفريضة. والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له، فله السدس فرضا والباقي تعقيبا.
الحي الرعي. نعم. لو ثبت لكان قوله إن السدس الآخر طعمة يعني خلاف المقصود من قوله فريضة، فهو أخذ سدس فرضا وسدس تعصيبا، بالفرض ورث بالفرض السدس، ورث بالتعصيب السدس على هذا المعنى. فالطعمة سيكون عبارة عن عطية، عن هدية، عن نحلة، عن كما يقال يعني رد، عبارة عن رد، هذا ليس من باب الرد.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن زريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي.
يعني إذا لم تحجب، إذا لم تكن محجوبة، فإن الجدة تحجب بالأم، سواء جدة من جهة يعني ماذا الجدة من جهة الأم تحجب بالأم، تسقط الجدات من كل جهة بالأم، قسمة أشبهها، فاحفظه هو قسمة أشبهها.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه، هو بريدة بن الحصين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. فيه عبيد الله العتكي مختلف فيه، واتقه أبو حاتم. والحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس سواء كانت أم أو أم أب، ويشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوينا، فإن اختلفنا سقط الأبعد من الجهتين بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأم، وإلا الأب يسقط من كان من جهته. قال قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن المقداد بن مادي يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يعني الجدة من جهة الأب ما تسقط الجدة من جهة الأم إنما تسقط بمن كان من جهتها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن المقداد بن مادي يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن المقداد بن مادي يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي السهام والخال من ذوي الأرحام. وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام فذهب طائفة كثيرة من علماء الآل وغيرهم إلى توريثهم. فمن خلف عمته وخالته ولا وارث له سواهما كان للعمة الثلثان والخالة الثلث. واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
ينزلون منزلة منزلة يعني ماذا من يرثون ينزلون منزلة من يرثون.
وخالفت طائفة من الأئمة وقالوا لا يثبت لذوي الأرحام ميراث لأن الفرائض لا تثبت إلا بكتاب الله أو سنة صحيحة أو إجماع والكل مفقود هنا. وأجابوا عن حديث الباء بأنه نص في الحال لا في غيره.
الخال.
والآية مجملة ومسمى أولي الأرحام فيها غير مسمى مسماه في عرف الفقهاء. وقد وردت أحاديث بأنه لا ميراث للعمة والخالة وإن كان فيها مقال لكنها معتضدة بأن الأصل عدم الميراث حتى يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه. والقائلون بأنه لا ميراث لذوي الأرحام يقولون يكون مال من لا وارث له لبيت المال إذا كان منتظما وهو إذا كان في يد إمام
يعني إذا كان منتظما أي يصرفه في مصارفه الصحيحة. إذا كان بيت المال يؤدي في مؤداها يعني من شؤون المسلمين وبناء يعني شق طرقاتهم وحفر آبارهم وإصلاح مساجدهم والعناية بشؤونهم.
وهو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه أو كان في البلد قاض قائم بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها. وتفاصيل بقية مواريث ذوي الأرحام على القول به مستوفاة في كتب هذا الفن فلا نطول بها.
الصحيح أن ذوي الأرحام يقدمون على بيت المال وأنهم يرثون عند عدم وجود عرفة ورثة عند عدم وجود ورثة. الخال وارث من لا وارث له بفرض ولا بتعصيب. والخال من ذوي الأرحام وهذا إشارة لمن عداها لما عداها من الورثة إضافة إلى الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إضافة إلى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ميمونة أعتقت وليدتي شعرت أني أعتقت وليدتي قال أفعلتي هل جعلتها في جعلتها في أخوالك وفي كذا وكذا وجهة إلى الأحرام. ولما أراد أبو طلحة رضي الله عنه أن يجعل بيرحاء في سبيل الله قال بخل بخل مال رايح في لفظ الرابح اجعله في الأقربين. وقالت زينب الثقافية هل تصح الصدقة على أيتام في حجري وعلى زوجي قال نعم هي صدقة وصلة.
وصدق على ذوي الأرحام صدق وصلة. ومال المورث شركة المورث على ورثته تعتبر صدقة بالجملة منه على ورثته. فإن لم يكن هناك ورثة بالفرض ولا بالتعصيب انتقل الحال إلى ذوي الأرحام. ويؤيد ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصرفه إلى أهل القرية في من مات وليس له ورث قال أعطوا أهل القرية. والمقصود بأهل قريته أقاربه فخذوا أرحامه. فهذه الأدلة تدل على تقديم ذوي الأرحام وتوريث ذوي الأرحام وأنه لا يعاد المال إلى بيت المال مع وجودهم، لا يعطى بيت المال مع وجودهم. نعم إن لم يوجد هناك ورثة لا عصبة ولا فرض، لا فرض بلا بفرض ولا بعصبة ولا كذلك من ذوي الأرحام، تكون الرتبة الثالثة إلى بيت المال. الرتبة الأولى إلى الوارثين فرضا أو تعصيبا، الرتبة الثانية إلى ذوي الأرحام، الرتبة الثالثة بيت المال. وأيضا الرد يقدم على ذوي الأرحام. على جانب آخر يوجد وارث واحد لذلك المال أخذ فرضه مثل الجد. نعم ثم بقية المال ما هو فرض يرد عليه، وهلك هالك وترك بنتا وليس له سواها، ليس له سواها، زوجته توفيت قبله وليس له إلا تلك البنت وله تركها لها النصف فرضا، هو الرد عليها الباقي مقدم على ذوي الأرحام، مقدم على ذوي الأرحام. يكون الورثة يعني الأصحاب الفرائض وأصحاب العصبة ثم الرد ثم ذوي الأرحام ثم بيت المال، على هذا الترتيب الصواب.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذا عارض لما قبله على هذا الترتيب الذي ذكرناه، يعني من ترك كلا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلأهله. والأهل يطلقون على الأرحام، أهل الرجل يطلقون على أرحامه. وهكذا الله ورسوله مولى من لا مولى له، إن لم يوجد هناك من يتولاه فيؤدي عنه أو يرثه فهذا عائد إلى بيت من المسلمين، يصرف في مصارف المصارف التي صرفها الله ورسوله. والخال وارث من لا وارث له.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى
سواء في ذلك الذكر والأنثى، الذكر والأنثى يعني من حيث أنه ينزل منزلة الأصول للذكر في الحظ الأنثى، هلك وترك خال وخال على للذكر في الحظ الأنثى كما إذا ترك يعني ماذا أخا وأختا وما إلى ذلك، يعني يكون الخال خاله مع خالته للذكر محظ الأنثى.
وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. الحديث يرد قول من قال إن المراد بالخال في حديث المقداد السلطان.
هذا قول بعيد، الناس عندهم لغة عربية يعرفون من هو الخال ومن هو العم ومن هو الجد ومن هو الأب، أما أن يقال السلطان خال هذا من أبعد ما يعبر به.
إذ لو كان كذلك لقال وأنا وارث من لا وارث له. وقد أخرج أبو داود وصححه ابن حبان أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه.
فيكون هذا الزيادة رد على من قال إن السلطان هو الخال، لأنه جمع بينك الخال وارث من لا وارث له، وأنا وارث من لا وارث له، عند هذا موجود لا رحمة.
فالجمع بينه وبين حديث المقداد وحديث أبي أمامة الدالين على ثبوت ميراث الخال حيث لا وارث له أنه أراد به أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارث من لا وارث له في جميع الجهات من العصبات وذوي السهام والخال، والمراد من إثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يصير المال لمصالح المسلمين، وأنه لا يكون المال البيت المال إلا عند عدم جميع من ذكر من الخال وغيره.
Yeah.